بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في القسم الثاني، وهي الأرض التي كانت عامرة بالأصالة، وشرحنا المقصود من الأصالة الأرض العامرة لا من معمر. نعرف أن الأراضي مع قطع النظر عن الإنسان على قسمين: القسم الأول الأراضي التي تكون بحسب طبعها والظروف المحيطة بها غير صالحة للسكن وغير صالحة للحياة ومقوماتها، بل لكي تصبح صالحة لابد أن تعمل بها يد الإنسان. هذا النوع من الأراضي هي الأراضي الميتة بماذا؟ بالأصالة، كما هو الحال في أكثر الصحاري. لا شجر موجود، لا ماء، مقومات الحياة غير موجودة. حتى تصبح عامرة لابد أن يمد لها المياه إلى آخره، تزرع حتى تصبح عامر. هذا صنف مع قطع النظر عن الإنسان، هذا صنف في الخارج نلاحظه. القسم الثاني الأراضي الصالحة لأن يسكن بها الإنسان، كما هو الحال في المناطق الجبلية في الغالب، وفي المناطق ذات المناخ المعتدل في الغالب. أرض في جنبها نبع ماء، فيها أشجار طبيعية لوحدها، المناخ جيد مناسب، قبل أن تدخلها يد الإنسان تكون هكذا. لاحظ أنت الأراضي، فهذه نسميها ماذا؟ الأرض العامرة بالأصالة. واضح هذا الكلام؟ هذا القسم أيضا يعد من الأنفال، لكن فرقه مع القسم السابق أنه في القسم السابق يملك بالإحياء، وفي هذا القسم يملك بماذا؟ بالحيازة، على اختلاف تقدم ويأتي في أن هذا ملك كملكية سائر الأشياء أو أنه مجرد تفويض. فلو أعرض عنها تسقط ملكيته وتبقى على ملك الإمام. إذن هذه الأرض كالسابقة في كونها من الأنفال كما تقدم سابقا، وهو كل ما جعل ولاية، كل ما كان ملكا للمعصوم بلحاظ ولايته. هذا تقريبا بقية البحث ليس فيها مشكلة عند تطبيق العبارة. القسم الثالث ما عرضت له الحياة بعد أن كان ميتا بالأصالة، كما هو الحال الآن مثلا في غالب بلاد الحجاز. غالب بلاد الحجاز ماذا؟ من أي قسم قبل أن تعرض عليها يد الإنسان؟ من القسم الأول، لا المناخ يساعد، لا أنهار، لا، في الغالب هكذا، التفتنا؟ فلكن ماذا؟ جاء الإنسان وجر إليها المياه وزرعها وصارت عامرة، لكن بعد أن كانت ميتة. ملتفت جيدا؟ أما مثلا في مثل عندنا في لبنان في المناطق الجبلية، لا، بالأصالة كانت عامرة. الآن ربما يصبح هناك تغير جيولوجي، زلازل كذا، تزول هذه العمران فيعرض عليها الموت بعد أن كانت عامرة بالأصالة، يصبح عكس هذا القسم الثالث. لا، الآن نتكلم أنها عرض عليها الحياة بعد أن كانت ميتة بالأصالة. هذا القسم جعلوه ملكا للمحيي، لكن بالشروط المذكورة في إحياء الموات، وهي خمسة. الأول، أن لا يكون عليها يد مسلم، الثاني، أن لا تكون حريما لعامر، الثالث، أن لا تكون مشعرا للعبادة، الرابع، أن لا يكون مما اقتطعه الإمام، الخامس، أن لا يسبق إليها سابق بالتحجير، لأن التحجير يعطي حق ماذا؟ الأولوية. تحجير لا يجعلك تملك، لكن يعطيك حق الأولوية. وعلى هذا إجماع على كون هذا القسم الثالث ملكا للمحيي إجماع فقهاء المسلمين لا خصوص الإمامية. نعم، يظهر من المبسوط أنه بالإحياء يملك التصرف، لا أنه يملك أصل الرقبة. التفتنا؟ هذا القسم ماذا؟ الثالث. القسم الرابع، ما يعرض له الموت بعد أن كان عامرا ولو بالأصالة، وحينئذ هذا القسم على نحوين. النحو الأول، أن تكون العمارة أصلية، أن تكون العمارة أصلية فعرض له الموت مثلا. لنفترض هكذا، هذه الأرض كان فيها نبع، كان تنزل عليها أمطار، فيها كلأ، مناخها مناسب، فمولانا الكريم مثلا حصل شيء أدى إلى احتراق الأخضر واليابس وجف النهر، فعرض عليها الموت بعد أن كانت عامرة، أي عمران عامرة بالأصالة. حكمها حينئذ بأنها مال الإمام عليه السلام، هذا إذا كانت عامرة بالأصالة، لأن العامر بالأصالة قلنا من الأنفال، والأنفال للإمام. أما لو كانت عامرة من معمر، عامرة من معمر، كما نشاهد الآن في الأماكن التي فيها أطلال في الصحاري، تذهب إلى صحراء من الصحاري تجد أنه ما زال هناك بعض المعالم، وجود حضارة. هذه بالأصل كانت صحراء، لكن جاء الملك الفلاني، جاء الشعب الفلاني وعمرها. هذا لم تكن عامرة بالأصالة، وإنما عمرت من معمر. الآن مات هؤلاء أو انتقلوا إلى مكان آخر، ماتت. إذن عرض الموت على عامر من معمر، لا على عامر بالأصالة. يقع الكلام هنا، هل تبقى على ملك معمرها أو تخرج عنه وتدخل في ملك من يعمرها ثانية؟ يوجد اختلاف ذكر في كتاب إحياء الموات، ومنشأ الاختلاف هو الاختلاف في الروايات. عندنا طائفتان من الروايات، وهذه المصنف هنا، لأنه لا تنسى هذا كل البحث بحث ماذا؟ استطرادي. البحث الاستطرادي لا يحسن فيه التفصيل، أن يأتي بهذه الروايات ويستدل وأيه الوجه الصحيح إلى آخره، هذا فقط يعطينا صورة إجمالية عن البحث. ثم بعد ذلك يرجع الماتن إلى القسم الثالث. القسم الثالث شنو كان؟ القسم الثالث ما عرض له الحياة بعد أن كان ميتا بالأصالة، هذا الذي عمره لا يخلو، إما هو من المسلمين أو هو من الكفار. فإن كان من المسلمين فيملكون، ولا يزول هذا الملك إلا بأحد سببين. التفت جيدا لموضوع البحث. أرض بالأصل ماذا كانت؟ ميتة. جاء المسلم وأحياها، عرضت عليها العمارة بعد أن كانت ميتة بالأصالة، والمحيي بحسب الفرض من؟ المسلم. عندما أحياها ملكها، كيف يزول ملكه؟ بأحد سببين، إما بناقل أعم من كونه اختياريا أو غير اختياري. اختياري مثل ماذا؟ كالبيع. غير الاختياري مثل ماذا؟ كالإرث، انتقلت بالإرث. فإذا زال ملكه بناقل غير اختياري وهو الإرث. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن يعرض عليها الخراب. شوف، أرض كانت ميتة، عمرتها، سكنت فيها 10 سنوات، ثم هجرتها، فعرض عليها الخراب. حينئذ يزول ملكي عنها على أحد القولين، لأن المحيات إذا عرض عليها الخراب هل يزول الملك؟ يوجد قولان، على أحد القولين يزول الملك. هذا إذا كان المحيي من؟ مسلم. وإن كان المحيي كافرا فلا يخلو. إما أن يكون إحياؤه في دار الإسلام وإما أن يكون إحياؤه خارج دار الإسلام. واضح كيف صار البحث؟ يعني الكافر يحيى في دار الإسلام كما لو كان من أهل الذمة، والحاكم الشرع قال والله في المنطقة الفلانية الخالية تستطيعون أن تحيوها وكل من أحياها يملكها. فهذا الذمي ذهب وأحيا قطعة أرض فملكها. وإما أن يكون لا، أحياها وين؟ في دار الكفر. فعلى الأول يعني أن يحييها في دار الإسلام، فعلى الأول طارة لا نعتبر الإسلام في المحيي ونقول الإسلام ليس من شروط التملك بالإحياء، وأخرى نعتبر الإسلام في المحيي. فعلى الأول، ما هو الأول؟ لا نعتبر الإسلام في المحيي، فحاله حال المسلم. ماذا يحصل يعني؟ يملك الأرض المحيات ولا تخرج عن يده إلا بناقل أو بتروي الخراب على أحد القولين. صار واضح البحث؟ هذا إذا لم نعتبر شرط الإسلام. وإن اعتبرنا شرط الإسلام في التملك بالإحياء فحينئذ تكون الأرض التي أحياها الكافر في دار الإسلام باقي على ملك الإمام ولم تخرج عن ملكه، فلا يملكها الكافر. هذا كله إذا كانت وين؟ في دار كله إذا كانت في دار الإسلام. وأما لو كانت في دار الكفر فيملكها الكافر ويزول هذا الملك بما يزول به ملك المسلم، أي بالنقل أو بالخراب، يضاف إلى ذلك بالاغتنام كسائر أموال الكفار. يعني لو ذهبنا وفتحنا تلك الأرض كيف يزول ملك الكافر عن هذه الأرض المحيات؟ نأخذها غنيمة. واضح هذا الكلام؟ ثم ما هو حكم ما ملكه الكافر من الأرض؟ الكافر الذي يملك أرضا إما أن يسلم طوعا فتبقى الأرض على ملكه كسائر أملاكه. تعرفون في الحروب الإسلامية والفتوحات هناك جماعة من الكفار كانوا يسارعون إلى الإسلام، لأنه بالمصارعة إلى الإسلام لا جزية تدفع وتبقى جميع حقوقك وأملاكك. ولذا بعض الإقطاعيين من بلاد الروم ومن بلاد فارس أسلموا لهذا السبب، تفضنا؟ مثل بعض الضهاقين الذين عندهم قرى وفي بلاد فارس في العراق وفي إيران وفي المناطق التي كانت فيها المملكة الفارسية كانوا يسارعون إلى الإسلام لتبقى هذه الأملاك على ملكهم. والبعض كانوا بحسب الظاهر يسلمون، أما في الواقع كانوا ما زالوا على ما كانوا عليه، كانوا من المسيحية يكونوا يمارسون في بيوتهم طقوسهم الخاصة ولا يسلموا إلا ظاهرا. ولكن بالنتيجة الإسلام لرحمته اكتفى بهذا الإعلان الظاهري، التفتنا. فإذا هذا إذا أسلم طوعا فماذا يحصل؟ يبقى كل أملاك له من جملتها الأرض التي أحياها، وأخرى لا يسلم طوعا فإذا بقيت يده على الأرض مع بقائه كافرا ودخل في ذمة المسلمين فحاله حال من؟ حال من أسلم طوعا. ملتفت جيدا؟ مثلا فتحنا الشام، الشام لمن كانت؟ لبشار. لا، الشام كانت للروم. فتحنا الشام، مجموعة من المسيحيين بقوا في أرضهم والتحقوا بأهل الذمة، فهؤلاء حالهم حال من أسلم طوعا، تبقى هذه الأرض ملك لهم. وأما لو فر وترك أرضه، لم يسلم طوعا وفر، ثم بعد ذلك يرجع، وهذه تحصل كثيرا في كل الشعوب ليس فقط في المسلمين، في الغزو، في بداية الغزو يفر السكان، وبعد أن يحتل الغازي ويدير دولة يرونه والله لا، هذا يعاملهم معاملة جيدة، إذن تعال لي نرجع، فيرجعون. فإذا بعد أن رفعوا اليد عنها ماذا؟ رجعوا إليها. واضح الفرع الذي نبحث عنه؟ في صورة ارتفاع اليد لا يخلو، إما أن يكون بالانجلاء والفرار وتركها للمسلمين، وإما أن يكون بالموت وعدم الوارث. صاحب هذا الأرض الكافر كان من المحاربين، فقتلناه في المعركة وليس له ماذا؟ وارث. ففي هاتين الصورتين تصبح الأرض ماذا؟ ملكا للإمام عليه السلام، وتكون من الأنفال التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب. واضح هذا الكلام؟ وثالثة ترتفع يده عنها قهرا وعنوة، يبقى يدافع عن أرضه بالقوة، نجعله ماذا؟ يتخلى عن أرضه. فهذه حينئذ تكون غنيمة، لكن غنيمة غير، في غنيمة منقولة وغنيمة غير منقولة، مثل الشجر كالنخل والبنيان. فمن يملك الغنيمة؟ للمسلمين كافة بالإجماع. ثم بعد ذلك يذكر مجموعة من الروايات، نقرأ هذا المقدار. يقول الثاني ما كانت عامرة بالأصالة، أي لا من معمرين، شرحنا معنى ذلك، والظاهر أنها أيضا للإمام والظاهر أنها أيضا تكون من الأنفال، وهو ظاهر إطلاق قولهم وكل أرض لم يجري عليها ملك مسلم فهي للإمام عليه السلام، وعن التذكرة الإجماع عليه، وفي غيرها نفي الخلاف عنه لموثقة أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمار المحكية عن تفسير علي بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام، حيث عد من الأنفال كل أرض لا رب لها، وهذه عامرة بلا معمر. ونحو المحكي عن تفسير العياشي عن أبي بصير عن أبي جعفر. ولا يخصص عموم ذلك، عموم ذلك ما هو ذلك؟ كل أرض لا رب لها، بخصوص بعض الأخبار حيث جعل فيها من الأنفال كل أرض ميتة لا رب لها. التفت جيدا لقائل أن يقول أنه يوجد تعارض بين قوله عليه السلام كل أرض لا رب لها من الأنفال، وبين قوله في رواية أخرى كل أرض ميتة لا رب لها. وجه المعارضة أن الرواية الثانية أخص من الرواية الأولى، لأن الرواية الأولى تشمل الميت بالأصالة وتشمل العامر بالأصالة، كل أرض، واضح الكلام؟ بينما الرواية الثانية تختص بأي أرض؟ بالأرض الميتة. فيحمل العام على ماذا؟ على الخاص. فلا يثبت أن الأرض العامرة بالأصالة من الأنفال، واضح الإشكال؟ يجيب الماتن رحمة الله عليه عن ذلك أن هذا التعارض الموجب للالتزام بالتخصيص وحمل العام على الخاص فرع وجود المفهوم لقوله كل أرض ميتة لا رب لها، فإن هذه الجملة جملة ماذا؟ وصفية، كل أرض ميتة لا رب لها، جملة وصفية. والجملة الوصفية اختلفوا في ثبوت المفهوم لها، وعلى القول بثبوت المفهوم، إلا أنه هنا لا مفهوم له. ليش؟ لورودها مورد الغالب، لأن الغالب في الأرض الذي لا رب لها أي أرض؟ ما شيخ حسين؟ هي الأرض الميتة. أما لو كانت عامرة الناس يسارعون إلى أخذها، واضح الكلام؟ فالوصف وارد مورد الغالب، ولا مفهوم للجملة الوصفية إذا كان الوصف واردا مورد الغالب.
ليش ما نقول بين النسبتين؟ يعني ما تعارض بين النسبتين اللي تلزم بالتخصيص يعني؟
ما لا، صح في المثبت لو كان لها مفهوم اتفقنا أيضا لابد أن نلتزم بالتخصيص، لأن يعني حينئذ تنفي تلك بمفهومها، تنفي تلك. ثم إذن لأجل ذلك يقول ولا يخصص عموم ذلك بخصوص بعض الأخبار حيث جعل فيها من الأنفال كل أرض ميتة لا رب لها، بناء على ثبوت المفهوم للوصف المسوق للاحتراز. لماذا لا تخصص؟ لأن الظاهر ورود الوصف مورد الغالب، لأن الغالب في الأرض التي لا مالك لها أن تكون ماذا؟ مواتا. وهل تملك هذه بالحيازة؟ أي هذه الأرض العامرة بالأصالة. وجهان من كونه مال الإمام ومن عدم من كونه مال الإمام. إذا كان مال الإمام، مال الإمام بماذا يملك؟ بالإحياء لا بالحيازة. ومن عدم منافاته للتملك بالحيازة، أن ملكية الإمام له لا ينافي الملكية بالحيازة، كما يملك المواد بالإحياء مع كونه مال الإمام. فدخل في عموم النبوي من سبق إلى من ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به. الثالث، قسم الثالث، ما عرض له الحياة بعد الموت. أي موت؟ بعد الموت بالأصالة. واضح؟ بعد أن كان ميتا بالأصالة عرض عليه الحياة، كما قلنا في بعض الصحاري في الحجاز كانت ميتة استحدثها الإنسان، وهو ملك للمحيي فيصير ملكا له بالشروط المذكورة في باب الإحياء. ذكرنا كم شرط؟ خمس شروط. بإجماع الأمة كما عن المهذب، وبإجماع المسلمين كما عن التنقيح، وعليه عامة فقهاء الأمصار كما عن التذكرة. لكن ببالي من المبسوط، ببالي يعني من المبسوط، المبسوط ما موجود تحت يده الآن، ولكن ببالي من المبسوط كلام. يعني شوف هذا يدلل على أنه قديش كان يطالعه، يعني الآن المبسوط ليس في يده، مطالعة من قبل. فإذا هذه الكتب كانوا يطالعونها دائما، يواظبون على قراءتها مباحثتها. لكن ببالي من ما أدري شلون نريد نصير مجتهدين. شوف في زمانهم، في زمانهم كيف يعني ليلا نهارا كانوا هكذا يقومون، لا سياسة ولا الشيخ حسين. نعم. لكن ببالي من المبسوط كلام يشعر بأنه بأنه يملك التصرف لا نفس الرقبة، فلا بد من الملاحظة. طبعا العبارة في كتاب المبسوط هكذا: فأما الموات فإنها لا تغنم وهي للإمام خاصة، فإن أحياها أحد من المسلمين كان أولى بالتصرف فيها ويكون للإمام. ففقط أعطاها أولوية التصرف ولم يجعلها ملكا له، ويكون للإمام تسقها. واضح؟
ما في باله مو صحيح، يعني ما في
باله الشيخ. أي صحيح. صحيح. الرابع، ما عرض له الموت بعد أن كان عامرا. فإن كانت العمارة أصلية فهي مال الإمام عليه السلام، وإن كانت العمارة من معمرين ففي بقائها على ملك معمرها أو خروجها عنه وصيرورتها ملكا لمن عمرها ثانيا. خلاف معروف في كتاب إحياء الموات منشأه اختلاف الأخبار. المطالب السهلة خلينا نقرأها بسرعة. ثم القسم الثالث، يرجع إلى القسم الثالث، إما أن تكون العمارة فيه من المسلمين أو من الكفار. فإن كانت من المسلمين فملكهم لا يزول إلا بأحد سببين: إلا بناقل أو بطرو الخراب على أحد القولين، أن الأرض المحيات إذا عرض عليها الخراب هل يزول الملك أو لا، خلاف. وإن كان المعمر من الكفار فكذلك، إن كان التعمير وين؟ في دار الإسلام. وقلنا بعدم اشتراطه، بعدم اعتبار الإسلام في المحيي. وإن اعتبرنا الإسلام في المحيي، الكافر الذي أحياها لا يملكها، كان باقيا على ملك الإمام عليه السلام. هذا إذا كان في دار الإسلام. وإن كان في دار الكفر فملكها لا يزول، فملكها عفوا يزول ب، قلت كيف لا يزول، فملكها يزول بما يزول به ملك المسلم من النقل أو الخراب على أحد القولين، مضافا إلى شيء ثالث وبالاغتنام كسائر أموالهم. ثم ما ملكه الكافر من الأرض إما أن يسلم عليه طوعا فيبقى على ملكه كسائر أملاكه، مثل جبلة بن الأيهم الذي كان في الدولة الغسانية، عندما افتتح المسلمون العراق جاء وأسلم طوعا لتبقى أرضه على ملكه. وإما أن لا يسلم عليه طوعا، فإن بقي يده عليه كافرا في حال كفره فهو أيضا كسائر أملاك تبقى تحت يده ويصبح من أهل الذمة، وإن ارتفعت يده عنها. فكيف ارتفعت اليد؟ إما أن تكون بانجلاء المالك عنها وتخليتها للمسلمين فر، وإما أن يكون بموت أهلها وعدم الوارث فيصير ملكا للإمام عليه السلام ويكون من الأنفال التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب. لا، هذا عندما دخل المسلمين كان باقيا ويده عليها ثم مات ولو موت طبيعية وليس له وارث، فتصبح من الأراضي التي لم يوجف عليها المسلمين بخيل أو ركاب. يعني هذه كناية، لم يوجف عليها المسلمين بخيل أو ركاب، كناية على أنه لم يأخذوها بالحرب. وإن رفعت يده عنها قهرا وعنوة، يعني بالحرب في مقابل لم يوجف بل أوجف، فهي كسائر ما لا ينقل من الغنيمة كالنخل والأشجار والبنيان، تكون لمن؟ للمسلمين كافة إجماعا على ما حكاه غير واحد كالخلاف والتذكرة وغيرهما والنصوص به مستفيضة. يأتي بقية البحث إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.